إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، لا يخفى على مسلم تال لكتاب الله جل وعلا أن الغاية من خلق الخلق هي عبادة الله جل وعلا والتقرب إليه بما يحب ويرضى. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة أيها الناس المأمور بها تتضمن معنى الذل لله جل وعلا ومعنى الحب له سبحانه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون أعظم عنده من كل شيء، إذ لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله جل وعلا. عباد الله، هذه العبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها تنقسم إلى أقوال وأعمال، والأعمال منها ما هو متعلق بالجوارح والأعضاء الظاهرة، ومنها ما هو متعلق بباطن الإنسان وقلبه. أيها المسلمون، إنه لا صلاح لامرئ إلا بصلاح قلبه، فمتى صلح القلب استقامت الجوارح وصلحت الأعمال. بهذا أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وهذا يعني أيها المسلمون أن على كل مسلم أن يرعى قلبه، وأن يتفقد مقاصده، وأن ينظر في ميولاته، فإن القلب تعتريه آفات وتعترضه فتن ويصاب بالضعف ولا بد. يقول صلى الله عليه وسلم مقررا هذه الحقيقة: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الحاكم والطبراني في معجمه الكبير، وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينا، أي بينما بين القمر مضيء، إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. رواه أبو نعيم في الحلية وغيره، وهو حديث حسن أيضا. وهكذا القلب أيها الناس، وهكذا القلب بينما يكون مضيئا إذ تأتيه سحب المعاصي، نعم إذ تأتيه سحب المعاصي، فإن هو أضاع نفسه واتبع هواه أظلم قلبه والعياذ بالله، وإن هو عاد إلى ربه وأناب إلى خالقه أضاء قلبه بطاعة ربه جل وعلا. عباد الله، إن من حقوق القلب على صاحبه أن يسعى لتحقيق العبادات القلبية المتعلقة به وغرس الأعمال الباطنة المتصلة به. نعم نعم أيها الناس، لا بد من هذا حتى يصلح القلب. وإن من هذه العبادات القلبية الجليلة ذات الفضائل العظيمة والثمار النافعة الخشوع. وما أدراكم ما الخشوع؟ الخشوع الذي عاتب الله جل وعلا على عدم القيام به وعنف سبحانه من لا يخشع، فقال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. رواه مسلم. من حقق الخشوع أيها الناس فقد اتصف بصفة من صفات الأنبياء، قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من جاء بالخشوع أيها المسلمون أعد الله جل وعلا له من الثواب وكتب له من الأجر ما لا يخطر له على بال. قال جل وعلا في بيان صفات المؤمنين: والخاشعين والخاشعات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الناس، إن الحديث عن هذا العمل القلبي تأتي أهميته من جهة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. رواه الطبراني في معجمه الكبير. إذا تقرر ذلك أيها المسلمون، فليعلم أن الخشوع الذي أمرنا به في الكتاب والسنة هو خضوع القلب لله جل وعلا وطمأنينته وسكونه وانكساره بين يديه عز وجل، ذلا له سبحانه وافتقارا إليه جل وعلا وإيمانا بلقائه عز وجل. فالخشوع يتضمن التواضع والذل لله جل وعلا، ويتضمن السكون والطمأنينة ورقة القلب وليله. نعم أيها الناس، من وفق لذلك فقد فاز بإذن الله جل وعلا وأفلح. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من هنا أيها الناس، من هنا كان على كل ناصح لنفسه أن يسلك الأسباب وأن يأخذ بالوسائل الشرعية التي تحقق له هذا المقام العظيم الذي يحبه الله جل وعلا من عباده. أيها الناس، إن أجل شيء تخشع به القلوب وتلين به الأفئدة معرفة الله جل وعلا معرفة سليمة مبنية على أسس الكتاب والسنة. نعم، معرفة الله جل وعلا والعلم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، معرفته جل وعلا المعرفة المبنية على القيام بحقوقه سبحانه وتحقيق التوحيد له عز وجل وتصفية الاعتقاد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي على اختلاف أنواعها. من عرف الله أيها الناس، من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحب الله جل وعلا ولا بد، ونشطت أعضاؤه لرعاية حقوق خالقه جل وعلا لا محالة. اقرأوا إن شئتم أيها الناس سورة الإخلاص وآية الكرسي وسورة الكافرون وغيرها، تجدون فيها حقوق الله جل وعلا وصفاته واضحة جلية. أيها الناس، قراءة القرآن وتلاوته تلاوة مصحوبة بالتأمل والتدبر، فهذا هو مقصود القرآن. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نعم أيها الناس، من قرأ القرآن على وجه التدبر خشع قلبه وسكنت نفسه. قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كم في القرآن أيها الناس، كم في القرآن من قصص، فما حظنا من الاعتبار بها؟ كم فيه من مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، فما نصيبنا من التفكر فيها؟ كم فيه من وعد، كم فيه من وعيد، كم فيه من شرح لصفات المؤمنين حثا على التخلق بها فهل عمل بها؟ كم فيه من تحذير من صفات المنافقين والمشركين فهل أخذ الاعتبار بالبعد عنها والانزجار عنها؟ كم فيه وكم فيه؟ التالي لكتاب الله والمتأمل فيه يدرك ذلك تماما. عباد الله، إذا كان القرآن يؤثر في الجبال الصم لو خوطبت به، أليس من باب أولى أن يؤثر في هذه القلوب الضعيفة؟ قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال بعض السلف: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لمحاها ودحاها، أي أزالها. انظروا أيها المسلمون في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن في صلاته وخارج صلاته، قد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. كان صلى الله عليه وسلم شديد التأثر بكلام الله جل وعلا. روى النسائي من حديث مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. روى ابن حبان من حديث عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت رضي الله عنها ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: دريني أتعبد لربي. قلت: أي عائشة، والله لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت رضي الله عنها: فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجرة وهو يتلو كتاب الله جل وعلا في صلاته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إن مما يرقق القلب ويلينه ويعين على خشوعه وسكونه تذكر الآخرة. نعم أيها الناس، تذكر الآخرة وزيارة المقابر. إلى هذا أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. رواه الحاكم في مستدركه. ذكر الله جل وعلا أيها الناس ذكر الله سبحانه وتعالى، الذكر المطلق والذكر المقيد، ذكر الله جل وعلا الذكر الكثير الذي أمرنا به في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم، ذكر الله جل وعلا مطلقا في كل وقت وعلى أي حال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وذكره جل وعلا الذكر المقيد بالزمان أو المكان أو الحال، فمن فعل ذلك زاد إيمانه واطمأن قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الناس، الإحسان إلى الناس وبذل المعروف إليهم طلبا للأجر ورغبة في الثواب من أسباب طيب النفس وانشراح الصدر وخضوع القلب لله جل وعلا. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. عباد الله، أجل الطاعات وأفضل القربات بعد توحيد الله جل وعلا الصلاة، وإن من أعمال الصلاة المؤكدة التي أمر الله جل وعلا بها تحقيق الخشوع فيها. قال سبحانه: وقوموا لله قانتين. فمن أراد الخشوع في صلاته فليتهيأ لها وليستعد للقدوم عليها بمجرد دخول وقتها، وذلك بإحسان الوضوء واستعمال السواك والقيام بأداء السنن الراتبة إن كان لتلك الصلاة سنة راتبة. هكذا يكون المرء بإذن الله ساعيا لتحقيق الخشوع في صلاته، وليعلم أنه سيقف بين يدي الله، نعم بين يدي الله الذي خلقه ورزقه وأغدق عليه النعم وأمره بهذه الصلاة. فإن استحضار عظمة الله جل وعلا سبيل عظيم من سبل تحقيق الخشوع في الصلاة. سبيل آخر أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اذكر الموت في صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، هكذا أمر صلى الله عليه وسلم وأرشد. إن مراعاة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته أيها الناس عون عظيم على تحقيق الخشوع في الصلاة. لذا وجب على كل مسلم أن يتعلم الصفة الصحيحة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمر بها بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويراعى في ذلك أي عند أداء الصلاة التفكر فيما يقرأ من آيات، والتدبر فيما يقال من أذكار وأدعية الصلاة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أيها الناس، إن تحصيل أسباب الخشوع عموما وأسباب الخشوع في الصلاة خاصة لا بد فيهما من أمرين: الأول التوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه، والثاني الدعاء. فقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من قلب لا يخشع. عباد الله، ختاما، هذه بشائر تقوي العزم وترفع الهمة وتدعو إلى السعي في تحقيق الخشوع، بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له. رواه الإمام أحمد في مسنده. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله عز وجل إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، رواه مسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير واحفظهم من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.